يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. بداية هذه الحلقة أرحب بضيفها معالي الشيخ عبد الله بن علي الركبان، حياكم الله شيخ عبد الله، الشهر عليكم مبارك.
حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، والشهر مبارك على الجميع، نسأل الله يجعلنا وإياهم من المقبولين.
اللهم أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. كان هناك مجموعة من الأسئلة في حلقة الأمس لم نستطع أن نجيب عليها لانتهاء وقت البرنامج، لعلي أجيب على بعضها. كانت إحدى الأخوات شيخ عبد الله سألت وقالت إن والدتها بعد أن انتهت من العمرة في شهر رمضان في هذه الأيام وجدت دما بعد انتهائها، فتسأل تقول عن عمرتها وعن صيامها. حاولت أن أخذ منها تفصيلا، هل رأت هذا الدم قبل الغروب أم بعد الغروب، فلم أستطع، ولكن في كلا الحالتين ما الذي ترون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. لعل السائلة لا تسأل عن الصيام، وإنما من خلال التوطئة التي ذكرتها لعلها تسأل عن العمرة وتأثير ذلك الدم عليها، وأيما كان فيجاب عن الأمرين. فأما إن كان السؤال عن الصيام فإنه إذا لم يرد دم إلا بعد الغروب وشك هل كان قبله أو بعده، فالأصل صحة الصيام وبقاء الإنسان على حالة يكون صيامه فيها معتبرا، ومن ثم فلا يلتفت إلى مثل هذا الدم الذي شك في وقته. وإن كانت تسأل عن العمرة ويبدو أن الأمر كذلك، فإن الطهارة شرط بالنسبة للطواف، فإذا طافت وهي طاهرة فما يحصل بعد ذلك لا أثر له، حتى لو رأت المرأة الدم في أثناء السعي أو بعده قبل التقصير فإن عمرتها صحيحة. ثم إذا كانت لا تدري أكان في الطواف أم كان في السعي أم كان بعدهما فإن عمرتها صحيحة كذلك، ولو على هذا الاعتبار، لأنها حينما دخلت الطواف كانت طاهرة وهي مستصحبة لهذا الأصل، فيبقى الحكم بالصحة، وما يحصل من شك بعد ذلك لا يلتفت إليه. فعمرة والدتها إن شاء الله صحيحة، ونسأل الله القبول للجميع.
معي مجموعة من الاتصالات من ليبيا. أبو محمد السلام عليكم. أبو محمد من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا أبو محمد، حياك الله.
حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نسألك يا شيخ على
طيب الأخ مراد من ليبيا، السلام عليكم. أخوي مراد، السلام عليكم.
أخوي مراد، وعليكم السلام ورحمة الله،
حياك الله، تفضل أنت على الهواء. لا
ما حكم دعاء على المنبر بعد الخطبة الثانية يا شيخ؟
دعاء على المنبر؟
أيوة،
بعد الخطبة الثانية.
وما واجب المأمون تجاه الدعاء؟ هل يرفع اليدين أو
يرفع اليدين؟ طيب
بارك الله فيك،
شكرا لك. أخوي بدر السلام عليكم. أخوي بدر السلام عليكم. بدر
ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم. الله
السلام الرحمن،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير وفضل الله.
طيب إن شاء الله يا شيخ.
الحمد لله.
شيخ أنا طال عمرك موظف إحدى شركات الاتصالات، وبالفترة الأخيرة معنا تجينا معنا صراحة معنا شكاوى كثيرة بالفترة الأخيرة من أن خاصة في دول مثل دول معنا السنغال والدول الأفريقية. نعم. أن يتصلون على العملاء اللي موجودين طبعا، وطبعا الشيخ أول ما يدق عليه وراح يقول سوف يقع لك أمر وسوف يحدث لك معناه كذا، يسلبون أموال العالم. هذه بالفترة الأخيرة خاصة معنا في بداية رمضان معنا كثرت يا شيخ، ودي معنا هذا لأن كثير من العملاء يتصلون عليهم الدقيقة الوحدة معنا أكثر من 8 ريال إلى 12 ريال تقريبا. ودي طيب. بس التنبيه خلال اللحظة هذه بارك طيب. الله فيك،
شكرا لك بدر.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حنان أو حنين؟
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الأخت حنان السلام عليكم، تفضل يا أختي.
عليكم السلام. لو سمحت، فيها أحد المنكرات المنتشرة في أوساط النساء وهي رفع الرأس، يعني عمل التسريحات المنفوخة.
رفع الرأس.
أفتى أحد المشايخ بجوازها في برنامجكم.
قصدك وش رفع، وش مقصود رفع الرأس؟ الشعر يوضع تحته شيء؟
يعني التسريحات هذه اللي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نساء كسيات العريات على رؤوسهن كأسلمة البخت العجاف. لوضح مشايخنا أنها رفع الرأس عمل التسريحات المنفوخة، فكيف يفتي أحد المشايخ بجوازها؟
يا أختي حنان، نحن لسنا الحين في نقد لأحد، احنا الحين في توضيح لحكم.
أيوة نرجو التوضيح.
خليني أكلمك شوي. أنت الآن تقصدين أنه يوضع، يبدو لي كما فهمت، شيء معين على الرأس فيرتفع الشعر ولا لا؟
أي من نفس التسريحة.
هذا السؤال لك مني نطرحه، لكن دون أن ننتقد أحدا، بإمكانك لو كتبتي لنا في البرنامج أو ربما أوصلنا هذا الضيف الذي تقصدين.
طيب لو سمحت شيء ثاني.
نعم.
يعني فيها الآن في أثيوبيا يتعرض 8 ملايين طفل مسلم للموت جوعا، فنرجو من الشيخ يعني
في أثيوبيا
يوجه كلمة إلى الجمعيات الخيرية المحسنين في هذا البلد. جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا أختي. الأخت سارة السلام عليكم. الأخت سارة.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
يا أخي عندي ثلاث أسئلة.
طيب.
سؤالي الأول، أختي تراجع في المستشفى.
نعم.
قبل رمضان. جهة رمضان عادها تراجع، وقالوا بركب للسناب بالفطر في رمضان.
لازم تفطر يعني؟
بيركبوا لها سنار. قالوا لها ركبنا سنار لازم نفطر، ثلاثة شدوى.
طيب.
وسؤالي الثاني، أنا فطرت في رمضان وسوسوا بيها لقاء وأنت ما صمتيها. وقت أنا الحين صمت بس ما أدري أسوق كفارتها مع الفطر.
السؤال الثاني لم أسمع جيدا، أنت أفطرتي في رمضان؟
إي فطرت في رمضان.
والسبب؟
أفطرت يعني عذر. كنت أنا صمت، قالوا لي أهلي ما صمتيه. قلت أنا صمت، أنا قضيت الأيام بس ما أدري أسوق كفارتي مع الفطر، ما عاد عاجي فيها.
طيب.
السؤال الثالث.
نعم.
الزوج يعني ياخذ لي يدعي علي، أنا هذيك ما عنده إلا الدعاء.
يدعي عليك؟
يدعي علي أي شيء يعصب هدنا شيء يدعي علي.
وليش؟
من الطريق أحسن والله من الطريق، حتى لو أحط لي منبه ساعة يذهب يستشعر يقوم يدعي وهاوشني.
الله مستعان.
إي بس من يوم ما الساعة 3 ويطلع من غرفته لين يرجع الساعة 12 من الليل.
طيب صلى الله عليه وسلم. شكرا يا أخي. شكرا لك. شكرا يا أختي. أيضا من ضمن أسئلة حلقة الأمس، الأخت مروان سألت الشيخ عبد الله تريد أن تعطي الزكاة لأبناء أختها وهم فقراء، هل يجوز ذلك؟
إذا كان أولئك ممن ينطبق عليهم وصف الفقر وهو أنهم لا يجدون ما يكفي حاجتهم، وفي هذا الزمان إذا كان دخل الإنسان الشهري لا يغطي حاجته فهو يصنف على أنه فقير، ومن ثم تدفع الزكاة إليه. وأبناء الأخت من الأقارب، والصدقة على الأقارب صدقة وصلة، ولا شك أن دفع الإنسان صدقته سواء كانت صدقة تطوع أو كانت زكاة لأقاربه أولى من دفعها لغيرهم، فلا يظهر بأس، بل إنها مأجورة على دفعها للزكاة ومأجورة على صلتها لرحمها.
الأخت عبد الرحمن أيضا في حلقة الأمس سألت، قالت بالنسبة لفترة النفاس ذكرت كم أطول فترة وأقل فترة، وهي كانت تقول أنها ربما طهرت قبل المدة التي اعتاد الناس عليها 40.
النفاس مختلف، هل له حد أعلى، فمن العلماء من يرى ألا حد له، ومنهم من يقول حده 60 يوما، ومنهم من يقول حده 40، وهو القول الأشهر ولعله الأقوى. أما أقله فليس له حد، يمكن أن تلد المرأة دون دم، ممكن أن تطهر بعد يوم أو يومين أو 3. والمعيار هو معيار الطهارة، إذا تحققت الطهارة بالنسبة للمرأة في خلال 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي وتباشر ما تباشره سائر الطاهرات حتى ولو لم يمضي إلا أسبوع على ولادتها. أما لو انتهت 40 ولا يزال الدم معها ففي هذه الحالة ينظر، فإن كان ما زاد على 40 يوافق وقت العادة وكان ذلك الدم له خصائص دم العادة من حيث الرائحة واللون والثخونة ففي هذه الحالة يعتبر دم عادة، وإن لم يكن كذلك فإن حكمه كحكم دم النزيف أو دم الفساد، بمعنى أن المرأة لا تلتفت إليه، تغتسل ولو كان الدم معها ما دام أنها أكملت 40، وتصلي وتصوم وتباشر ما تباشره سائر الطاهرات، إلا أنها تتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة ما دام أن الدم مستمر، وقد لا يستمر الدم وإنما تستمر كدرة أو صفرة، والحكم فيها كما أسلفنا.
وبما أننا نزلنا في مسألة الدماء، ذكر الإخوة فاصل قصير، سنعود إليكم إن شاء الله لاستكمال برنامجكم الجواب الكافي، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد باستضافة معالي الشيخ عبد الله بن علي الركبان. كنت قد بدأت في طرح سؤال عليك وصلني في حلقة الأمس شيخ عبد الله، إحدى الأخوات تسأل، قبل رمضان نزل بها العذر الشرعي وكان خفيفا ثم تطهرت لمدة يوم واحد في رمضان ثم عاد لها العذر الشرعي مرة أخرى، فتسأل عما جرى لها.
إذا كان ما حصل لها هو عذر شرعي وليس مما يوصف بأنه دم نزيف أو دم فساد، فإن حكم ذلك حكم من حيضها متقطع، والفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إنها تلفق من الحيض المتقطع حيضة واحدة، فما أيام الطهر هي طهر، وما صامته فصيامها صحيح، حتى ولو كان ذلك قد تخلل الحيض، وهذا قد يقع ولكنه نادر، إنما حينما يكون هناك إشكال بأي وجه من الوجوه فإنه يرجع في هذا إلى الطبيبة المتخصصة في أمراض النساء لتسأل عن تصنيف هذا الذي حصل، هل هو يعتبر من الحيض المتقطع أم الدم الذي كان سابقا لم يكن دم حيض، وهؤلاء هم الذين يستطيعون أن يقولوا الرأي الفيصل في مثل هذا الأمر.
نعم، الأخ إبراهيم وغيره من أئمة المساجد يشكل عليهم في هذه الأيام، بعض أئمة المساجد يراجعون حفظهم شيخ عبد الله فيبدأون بقراءة المصحف من أوله، فيقرؤون مثلا في صلاة العشاء وفي التراويح وفي الفجر وفي المغرب وفي العشاء، يقول نراجع حفظنا، لا يقصدون في ذلك ختمة ولكن مراجعة. أنكر عليهم بعض المصلين وقالوا إن هذا الفعل يعد بدعة، التوجيه في ذلك؟
الأمر فيه سعة، المهم أن يقرأ الإنسان ما يستطيع قراءته من كتاب الله عز وجل، وإن مر على القرآن كله سواء كان في المصحف أو حفظا فذلك خير على خير، وإن قرأ شيئا من القرآن ولم يكمله فالأجر إن شاء الله ثابت للمصلين، وليس إكمال القرآن وختمه شرطا فيما يتعلق بالتراويح أو القيام، وإنما هذا أمر مندوب إليه، ولا مانع أن يجمع الإنسان بين مراجعة حفظه وبين قصد القراءة التي هي ركن في الصلاة، فالأمر فيه سعة.
نعم، الأخ مراد سمعتم سؤالهم الليبي، ذكر عن دعاء على المنبر بعد الخطبة الثانية وواجب المأمومين تجاه ذلك؟ ما هو دورهم أو فعلهم؟ وأيضا رفع اليدين بالنسبة للمأمومين.
هو قال الدعاء بعد الخطبة الثانية، فإن كان منفصلا عن الخطبة الثانية فهذا أمر غير جائز ويصبح ضربا من أضرب البدع. أما إن كان في أثناء الخطبة فالدعاء في أثناء الخطبة مطلوب، والمأمون يؤمن على دعاء الخطيب.
نعم. معي متصل من الجزائر. السلام عليكم عادل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخوي عادل.
شلونك؟
تفضل. الله يسلمك
الشيخ.
تفضل.
الله يبارك فيك.
سؤال أول.
تفضل.
الجزائر كانت ما تعاني من ظاهرة الخوارج.
نعم.
العلماء بفضل العلماء سمات الحجاز والمملكة العربية السعودية لفتوا لها الأنظار وصدروا فيها فتاوى ومدوا رسائل وكتب نحت الفتنة هذه.
نعم.
أما الآن فجت فتنة أخرى وهي فتنة هذه تاع الجرح والتبديع والهجر، فماذا بكم تدون نصيحة أخرى وتصدروا فتاوى أخرى حتى تنحى هذا الفتنة؟
طيب.
والسؤال الثاني.
نعم.
اشتريت محل.
نعم.
عند اسمه مملوكه واعطيته العربون.
نعم.
ثم بعد فترة زمنية ثم بغى هذا البيع، قال لي ما نبيعش. ما حكم هذا؟
يعني أنت الآن أردت شراء محل فأعطيته عربون.
نعم.
ثم هو الذي تراجع.
تراجع ثم أعطاه جهة واحدة وأعطاه ثمن أكثر من تاي.
نعم. لكن رد لك العربون.
أنا باغي نسقسي هل ننجم بها بالقوة؟
كيف؟
ما نقدر نبيع بالقوة، يعتبر المحل تاعي ولا يعتبر خطي تاعي؟
طيب. شكرا لك يا أخي الكريم.
بارك الله فيك.
سالم من الجزائر أيضا. السلام عليكم. من ليبيا. السلام عليكم. الإخوة يحطون في الكنترول يبدو لي بين ليبيا والجزائر وهي قريبا من بعض.
أيوة. السلام عليكم. حياك الله يا شيخ.
أهلا بك.
السلام ورحمة.
حياك الله يا شيخ.
أهلا. تفضل.
يا شيخ نسألك على صلاة التراويح.
إيه.
صلاة التراويح قيام في الوتر.
الوتر وش فيه؟
لما نصلي الوتر مع الشيخ. هل يمكنني الصلاة بعدها قيام الليل؟
واضح الآن. واضح.
ولا نصلي صلاة الشفع مع الشيخ ونصلي الوتر في البيت والقيام الليل في البيت.
الصورة واضحة عندي.
أيوة.
شكرا سالم. شكرا. سم تفضل. عندك سؤال؟
حكم الدعاء يا شيخ في الجامع برفع اليدين في صلاة الجمعة.
رفع اليدين. طيب. شكرا لك.
شكرا يا شيخ.
شكرا لك. الأخت لجين. السلام عليكم. الأخت لجين.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
لو سمحت ما حكم لبس عباية الكتف فوق الرأس في مناسبات؟
عباية الكتف؟
أيوة.
فوق الرأس؟
الرأس لبسها فوق الكتف في مناسبات.
يعني العباية الآن اللي على الكتف تلبسينها في المناسبات؟
أيوة فوق الرأس أطلعها يعني بس يعني في الداخل كذا.
يعني هي فوق الرأس ولكن إذا دخلت إلى مكان جعلتيها على الكتف؟
لا أنزل الرأس وخلي الكتف.
طيب. واضح الآن.
شكرا.
الأخت الجوهرة من البحرين. الأخت الجوهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب. أخوي فهد من السعودية. السلام عليكم. أخوي فهد.
هلو.
السلام عليكم.
السلام.
تفضل أخي الكريم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير بفضل الله.
أحبك الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
هل يجوز أن نعطي الصغار عجينة يلعبون بها ثم يرمونها؟
طيب.
شوف.
الأخت أم الزبير. السلام عليكم. الأخت أم الزبير.
السلام عليكم.
السلام ورحمة. حياك الله أختي.
سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. أختي عمرها 14 سنة بس إنها معاقة.
شفاف.
ما تقدر تتحرك ولا شيء، هل يجب عليها الصلاة ولا لا؟
الصلاة؟
إيه والصيام يعني.
ومدركة؟
هي تتكلم بس يعني بس تسمع يعني ما تقدر حتى يعني جلوس ما نقدر نجلسها.
لكن يعني عقلها وتدري
تفهم يعني بس حتى طيب. يعني هي بالمدرسة ما تدرس ولا شيء يعني ما
طيب طيب شكرا لك يا أخي. شكرا لك. شكرا لك. الأخ بدر سألكم قبل ذلك معالي الشيخ بالنسبة لما ذكره في قضية الاتصالات التي تأتي، هذه يعني فيها معاناة أيضا ربما سألنا عنها كثيرا. اتصالات تأتي من بعض الدول في العالم يخبرك ويقول يستطيع أن يعرف لك ما يخبئ لك المستقبل وغير ذلك، وهي تكلفة عالية بالنسبة للاتصال، بعض الناس أصبح يخاف منهم لأنهم ذكروا له معلومات معينة وأنه سيكون له كذا، التوجيه للناس في هذا الأمر.
هؤلاء كما لا يخفى هم قسمان، بعضهم سحرة محترفون للسحر وبعضهم أدعياء ويحاولون يلبسون على الناس، وكلا الفريقين لا شك أنه مرتكب لجرم كبير، ويتعين على الإنسان ألا ينساق خلفهم وألا يستجيب لمطالبهم، وإذا اتصلوا به فإنه يقطع الاتصال لأن الاسترسال معهم هذا هو الذي يريدونه، وإذا استمر الإنسان في الحديث معهم وكأنه يريد أن يستجر المعلومات منهم فكثيرا ما يطرحون عليه بعض الأمور التي يعلم أنهم صادقون فيها لأنهم استقوها عن طريق قرينهم من الجن، ومن ثم فيلبسون عليه ولربما أدخلوا شيئا من القلق والاضطراب عليه فيضطر أن ينساق خلفهم، ولربما لبى المطالب التي يطالبون بها، فالحل في هذا ألا يلتفت إليهم وألا ينقاد خلفهم وأن يقفل السماعة إذا أدرك أن المتكلم هو من هذه الفئة، وعلى الجهات المختصة أن تتابع مثل هؤلاء إذا كان ذلك متيسرا بالنسبة لها، وأن تتصل بالمراكز التي يتصلون عن طريقها وعن طريق دولهم، لأن هؤلاء إنما يفسدون الأمة ويسببون كثيرا من القلق والاضطراب لأفرادها، فإذا أمكن أن تعرف أماكنهم وأن يرفع أمرهم للدول التي يتكلمون منها كان ذلك خيرا على خير.
عادل من الجزائر سألكم أنه أراد شراء محل وقدم عربونا ثم تراجع صاحب المحل لأنه وجد هناك أن رجلا آخر دفع له أكثر من ذلك، ربما باقي السؤال ما فهمه جيدا، لكن في هذه الحالة ما التوجيه له؟
أولا فيما يتعلق بالبيع والشراء هو ينعقد البيع بالإيجاب والقبول، فإذا تم الإيجاب والقبول فقد انعقد البيع وبإمكانه يلزم البائع بتنفيذ العقد الذي صار بينه وبينه، لكن إذا لم يشأ أن يستمر في هذا الطريق وأراد أن ينسحب ولا يريد أن يتعب نفسه ويذهب إلى المحاكم وغيرها فإن العربون الذي دفعه يعاد إليه لأنه لم ينسحب، وإنما الذي انسحب وتراجع هو البائع الذي استلم العربون، والشأن في العربون عند من قال به، لأن بعض العلماء لا يرون العربون أصلا، لكن عند من قال به وهو مشهور مذهب الحنابلة ولعله قوي، وقد فعل هذا عمر حينما اشترى عامله في مكة بيتا للسجن ودفع مبلغا وقال إن رضي عمر وإلا فالمبلغ لك، وهذا ضرب من أضرب العربون، فإذا دفع المشتري عربونا وهو الجزء من الثمن ثم تراجع لسبب أو لآخر فمن حق البائع أن يأخذ ذلك العربون تعويضا له على ما فاته، لكن المسألة التي سأل عنها الأخ السائل هي عكس هذه، لم يتراجع دافع العربون وإنما الذي تراجع هو من دفع العربون إليه، ومن ثم يتعين على هذا البائع أن يعيد العربون لصاحبه.
نعم. سأل أيضا سالم من ليبيا بالنسبة لصلاة التراويح، هو يقول أنهم يصلون مع الإمام حتى ينتهي من صلاته، يريدون ازديادا في الطاعة فيصلون في الليل، فالتوجيه لهم هل يصلون معه حتى يوتر ثم يصلون في الليل مثنى، أم يصلون معه حتى إذا أوتر قاموا
ثم أوتروا في آخر ليلهم.
إذا صلى الإنسان مع الإمام حتى ينتهي من صلاته فقد كتب له قيام ليلة كما أخبر بذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وإذا شاء أن يتهجد في آخر الليل ووجد في نفسه نشاطا فإنه بالخيار بين ثلاث صور. الصورة الأولى أن يصلي مثنى مثنى بعد فراغه من الصلاة مع الإمام ويكتفي بالوتر الذي كان مع الإمام. والصورة الثانية أنه إذا أراد أن يستأنف الصلاة في آخر الليل فليشفع الوتر بركعة قبل أن يبدأ في التهجد ثم يتهجد ما شاء ثم بعد ذلك يختم صلاته بركعة توتر له ما مضى. والصورة الثالثة أن يقوم بأداء ركعة بعد سلام الإمام فيصلي ركعة بعد سلام الإمام تنضم إلى الركعة التي صلاها مع الإمام فيكون هنا لم يوتر مع الإمام ثم يتهجد ما كتب الله له وفي نهاية تهجده يوتر بركعة. أي صورة من هذه الصور الثلاث كل ذلك مشروع وهو خير على خير.
نعم. معي مجموعة الاتصالات من مصر. الأخ مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله مصطفى.
حياك الله، كل عام وانتم بخير.
الله يتقبل منك
وان شاء الله شهر رمضان يعود علينا جميعا بالخير والبركة.
اللهم
الله. والله عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول يعني هو أرجو تنويه الشيخ على استواء الصف في المساجد، لأن والله في هذه الأيام بنلاحظ كتير جدا معاناة جديدة من استواء الصف.
ما هو؟
قبل القدم بالقدم.
ما هو يا مصطفى؟
نعم.
السؤال ما هو؟
استواء الصف في المساجد في صلاة الجماعة.
نعم.
أصبح الآن في صعوبة جدا فيه، وحتى درجة إن الإخوة بيتحاشوا إن هم يستووا الصف ويضعون القدم في القدم كما بلغنا الرسول عليه الصلاة والسلام.
واضح.
مهمة جدا تنويه لقطباء المساجد على هذا الموضوع لأنه شديد جدا هذه الأيام.
طيب.
السؤال الثاني، هناك منح من الدول الأوروبية لمصر بتوزعها بنوك مصرية، وبيكون عليها بيقولون إن عليها 6% بمصاريف إدارية. هل هذه تعتبر ربا أم هي نعتبرها مصاريف إدارية؟
6% مصاريف إدارية، هذه عبارة عن ماذا تقدم؟ بأي شكل؟
يعني هذا قرض بيقدم لطالب القروض وبيخصم من المبلغ 6% على انها مصاريف اداريه.
واضح. شكرا مصطفى. الاخت ام عبد الرحيم من عمان، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا اختي.
سمحت، انا سالت سؤال بس ما كان جواب واضح.
يبدو حتى نحن يمكن عرضنا السؤال حينما استمعت له في الاعاده لم يكن لدي واضح.
لا هو الشيخ جاوب بس ما كان جواب واضح.
طيب سؤالك ما هو الآن؟
بالنسبة للقميص الأبيض الذي تلبسه الطبيبة.
القميص الأبيض؟
إيه.
الذي تلبسه الطبيبة؟
إيه.
أيوة.
يجوز أستخدم القماش الأبيض اللي يلبسونه الرجال، يعني أسوق ما نفس تلبسه الأبيض هذا.
يعني أنت تريد أن تستخدمين القماش الذي يستخدمه الرجال؟
إيه.
في نفس اللبس اللي تلبسه الطبيبة؟
إيه.
ولا لا؟
إيه هذا جواب. سؤالي.
طيب.
سؤال ثاني
سمحت. تسأل عن اللون أو عن التصميم؟
لا تقصد القماش اللون يا أختي ولا لا؟
القماش نفسه إيه.
اللون.
لكن التصميم يختلف.
إيه التصميم يختلف.
التصميم يختلف، هذا ثوب وهذا لبس معين للطبيبة.
سؤال ثاني سمحت.
تفضلي.
بالنسبة للبخار لما استخدم استشوار الشعري فطر.
بخار ما هو؟
استشوار الشعر استشوار.
طيب. شكرا. واضح. شكرا لك يا أختي. الأخت أم عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. الأخت عبد الرحمن.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي الصوت ضعيف عندنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عبد الرحمن أنا.
أي تفضل يا أختي نسمعك الله يسلمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الوالدة
ايه
طلعت 100,000 تقريبا.
الوالدة ما بها؟
طلعت مبلغ قدره 100,000.
نعم.
وتقول أي يعني أفضل أحطه بأرض بالمملكة أو مسجد خارج المملكة؟
وأنت تسألين عن الأفضل؟
هي تقول أسألي عن الأفضل. والسؤال الثاني
تريد أن تقدمه أما في مسجد خارج المملكة؟
لا أنا اقترحت عليه قلت له خليه يعني لو أرض داخل المملكة. قالت لأن خارج المملكة يقوم 100,000 مسجد كامل.
يعني أنت تريدين بما تصرف
يعني أفضل يعني داخل السعودية ولا خارجها؟ طيب. مسجد كامل. طيب.
لكن هي تريد في النية أن تبني مسجدا.
إيه.
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني هي عندها أموات وتحجج لهم حجاج وعمر ها أشخاص وأي أفضل الحجاج أو الصدقة عنهم الأموات؟
يعني هي تريد أن تقوم بتحجيج أناس ولا تحجيج عن أناس؟
أموات هي.
نعم
عن الأموات
يعني هناك أموات لها تريد أن تسأل تقول أيه؟ الحج أفضل لهم أم تدفع صدقة؟
أم صدقة لهم.
نعم واضح.
وش اسمه لو زوجي
نعم
سوى عملية وتعب يعني جرى شهر رمضان ما صامه تسمع؟
اي أسمعك الله يطول عمرك أسمع.
شهر رمضان ما صامه وصام بعده 4 سنوات ومنتعب بس إنه يعني صحته تعبانة ما يبي عن وتعب السنة الخامسة وتوفى
رحمه الله.
هالحين الشهر الآي يعني اللي صام بعده هو إحنا قد جسمنا عنه بعد ما الشهر اللي توفى بعده
قسمتوا على قسم
هالحين يعني الشهر أحد قال لنا لا أن الصيام لازم يصومون عنه.
يعني أنت قصدك أنكم قسمتم دفعتم كفارة؟
إيه كفارة الشهر اللي كان تعبان به أول سنة ومن صام بعده 4 سنوات بس صحته تعبانة يعني ما يبي عنه
الله يرحمه.
ومن تعب بعد وصار عليه شهر بعد ثاني توفى بعده.
طيب
ها
ابشري اختي ابشري
الله يجزاك خير.
شكرا لك. رشاد من الكويت السلام عليكم. الاخوة ايضا ينتبهون كم بقي عندنا من الوقت.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة
الله. اخي والله نحبكم في الله وكل عام وانتم بخير.
حبك الله جزاك الله خير.
الحمد لله على سلامتك يا اخي.
الله يسلمك يبارك فيك.
يا أخي أنا عندي 3 أسئلة على طول إن شاء الله.
أبشر.
أنا عندي بالنسبة للزكاة 2 أرض خدتهم على أساس إن أنا أبيع واحدة وبفلوسها أبني الثانية.
نعم.
وبعدين بعت واحدة واشتريت بها أرض ثانية على أساس أعدها برضو إن أنا أبني بها في المستقبل يعني فبسأل إيه حكم الزكاة؟
واضح شيخ عبد الله.
السؤال الثاني يا أخي.
حد يفصل الكلام.
طيب.
بالنسبة للزكاة أنا عندي قريب. أو شك على أنه تحبس يعني عليه ديون وعجز عن سدادها بس للأسف أنه هو بيستعمل المال ده اللي ادانا في المخدرات كان يستعمل جزء منه في المخدرات هل يجوز أنا من الزكاة أسد عنه أو شك للسجن يعني
هو سيسجن لاستخدامه هذا الشيء؟ رشاد
نعم حبيبي
يعني هو الآن سيسجن في أي شيء؟
هو عليه ديون الحين للبنك ديون كثيرة جدا
وهو يستخدم المخدرات
هو يعني هو دائما يستخدم المخدرات فهل يجوز ان انا متذكاء اسد عنه عشان ما تسجنش؟
واضح. السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا اخي بالنسبه للتراويح احنا ما نلحقش نقرا الفاتحه ورا الامام يعني لما يقرا الامام بيقرا سريع
فما
نلحقش نقرا الفاتحه هل نقرا وهو يقرا السوره ولا نكتفي بس نسمع وراه؟ وشكرا كل عام وانتم بخير.
شكرا. ذكر الاخوه باقي 6 دقائق ناخذ الاجابات سريعه. شيخ عبد الله الأخ من مصر مصطفى سألكم بالنسبة للمنحة أو القرض اللي يقدم للناس يأخذون عليه 6% مصاريف إدارية
يبدو أن البنك يأخذ 6% ويزعم بأنها مصاريف إدارية لا شك أن هذا المبلغ مرتفع يعني كأنه يعطي الشخص مثلا المبلغ معين ويحسمون ثم المقترض يعيد المبلغ كاملا فكأن الآن المقترض دفع فائدة توازي 6% هي مقابل ما حسم عليه عندما دفع القرض إليه والبنك اعتبر ذلك من باب الأعمال الإدارية ويبدو أن هذه النسبة نسبة مرتفعة وليس صحيحا أن المصاريف الإدارية تصل إلى هذا خاصة وأن هذا المبلغ الآن محدد بالنسبة للقرض الصغير والكبير مع أن المصاريف الإدارية واحدة و ونسبته هنا ستختلف، ربما يحسمون عليه عشرات الآلاف في القرض الكبير، بينما في القرض الصغير تحسم عليه المئات وربما أقل، مع أن المصاريف الإدارية في القرضين واحدة لأنها لا تختلف على حسب اختلاف ضخامة القرض وقلة مبلغه. فهذا لا شك أن شبهة الربا فيه ظاهرة، ويتعين الابتعاد عن مثل ذلك.
الأخت أم عبد الرحيم من عمان سألتكم بالنسبة للقميص الأبيض اللي تلبسه الطبيبة أنها تستخدم نفس قماش الرجل الأبيض، ولكن التصميم لا شك أنه مختلف.
بعض الأخوات يفهمنا أن المرأة لا تلبس الأبيض وأن الأبيض خاص بالرجال، هذا ليس بصحيح. ليس هناك لون خاص بالرجال ولون خاص بالنساء، الرجال يلبسون الأصفر والأحمر والأسود إلى آخره، ومن ثم فلا مانع أن تلبس المرأة الأبيض، وإن كان هذا ربما يكون مستغربا عند كثير من المستمعات، والبعض يظن أن الأبيض خاص بالرجال، هو ليس خاصا بالرجال، وإنما العبرة بالتفصيل، فالتفصيل الذي يكون للرجال يختلف في هيئته عنه بالنسبة للنساء، وأما اللون فلا أثر له.
البخار الذي يخرج من استشوار الشعر
ليس لذلك أثر، والصيام صحيح.
الأخت أم الزبير ذكرت أن أخت الله شفاها الله معاقة عمرها 14 سنة تسأل عن صلاتها، لم تسأل عن الصيام، الصلاة الآن نحن الآن.
إذا كان عقلها معها وقد تحقق بلوغها بالعلامات الأخرى، لأن الإنسان لا يبلغ إلا من حيث السن إذا أكمل 15 عاما،
نعم.
لكنه قد يبلغ بالإنبات أو بالحيض أو بالاحتلام قبل ذلك، فإذا كانت هذه قد بلغت وعقلها معها فإن التعويق لا يمنع من وجوب الصلاة ومن وجوب الصيام، أما إذا كان عقلها ليس معها فإن هذه مرفوع القلم عنها.
الأخت عبد الرحمن سألت أن والدتها تريد إخراج 100,000 ريال لبناء مسجد، التوجيه منكم في قضية أن تبني مسجدا هنا أم تبنيه في الخارج، وذكرت أنه في الخارج ربما يكفي المبلغ لبناء مسجد كامل.
من المعلوم أن 100,000 لا يمكن أن يبنى بها مسجد في هذه البلاد، ولكن يمكن أن يبنى بها مسجد أو أكثر في البلاد ذات الدخل المحدود في بعض بلاد أفريقيا، فبإمكانها أن تبحث عن بلد تكاليف البناء فيه محدودة، وليكن ذلك عن طريق ندوة العالمية للشباب المسلم أو غيرها من الجمعيات المعتبرة والمعترف بها والتي يؤمن أنها سوف تقوم بصرف المبلغ في مجاله، والندوة هي محل ثقة. فنصيحتي لها أن تطلب بناء مسجد بهذا المبلغ في بلد تكاليفه أدنى، بل ربما أيضا تبني أكثر من مسجد، أو تبني مسجد ومعه ما يحتاج إليه من مدرسة أو خدمات تدعو الحاجة إليها. أما في هذه البلاد فلا أظن أن هذا المبلغ سيكفي لبناء مسجد.
رشاد من الكويت سألكم أنه في الزكاة اشترى أرضين إحداهما أراد بيعها، هل يبني الأخرى؟ ولكن استمر بعد ذلك فاشترى أخرى وباعها، ثم اشترى أخرى أيضا ليبيعها ليبني الأخرى، حكم الزكاة في هذه الأراضي؟
أما بالنسبة للأرض التي اشتراها لأجل بنائها، سواء يريد أن يبني مسكنا أو يبنيها المعارض يقوم باستثمارها، فهذه لا زكاة فيها. وأما الأراضي الأخرى والتي أراد أن يبيعها ومن ثم يبني بثمنها، فهذه واجبة الزكاة فيها، سواء انتقل البيع من أرض إلى أخرى، لأنه يبدو أنه اشترى ثم باع ثم اشترى ثم باع، فهذه الزكاة فيها واجبة لأنها نوع من عروض التجارة.
الزكاة لقريب سيسجن عليه ديون الآن، ولكنه يستخدم المخدرات.
كون الإنسان يرتكب المعاصي هذا لا يمنع من أن يتصدق عليه وأن تدفع الزكاة إليه، شريطة أن يعلم أنه لن يصرف ما سيدفع إليه من صدقة أو زكاة في شراء محرم.
نعم.
وشخص المسؤول عنه إنما سيسدد دين عليه للبنك وهو سيسجن بسبب هذا الدين، إذن فهو لن يصرف هذا المبلغ الذي سأل عنه السائل في شراء أمر محرم، ومن ثم يجوز أن يدفع له لأنه غارم، ويبدو أنه يجمع بين كونه غارم أيضا أنه فقير وكونه من العصاة يناصح، ونسأل الله له الهداية.
الأخت عبد الرحمن سألت أيضا بالنسبة لأموال عند والدتها تقوم بتحجيج من مات من أهلها، فتسأل تقول هل أفضل أن تحجج عنهم أم تدفع الصدقة؟
أما إن كان أولئك لم يحجوا فرضهم وقد وجب عليهم ذلك ولكنهم تساهلوا فلا شك أن التحجيج عنهم أولى، وأما إن كانوا قد حجوا فرضهم فإنها تتصدق عنهم، وبخاصة أن صدقة سيتعدى نفعها إلى عدد كبير من المحتاجين.
نعم. زوجها مات رحمه الله، لكن قبل ذلك قبل 4 سنوات كان عليه الصيام، لم يستطع صيام تلك الأيام، مر به كما فهمت من كلامه 4 رمضانات أخرى بعد أن توفي رحمه الله، لا زالوا يدفعون عنه كفارة، وتسأل تقول عن صيامه الذي مضى هل يصوم عنه أحد؟
إذا ترك الإنسان الصيام بسبب المرض فلا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون ميؤوسا من شفائه، فهذا الواجب على عليه الإطعام، ويقوم أهله مقامه إذا كان قد توفي، وبخاصة إذا كان عقله معه، أما إذا لم يكن عقله معه فلا صيام ولا إطعام. الحالة الثانية أن يشفى بعد مرضه ويصير قادرا على الصيام ولكنه لم يصم تسويفا، فهذا الأولى أن يصام عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الحالة الثالثة أن يستمر المرض به، هو مرض غير ميؤوس منه ولكن استمر معه لسنوات ثم مات، فهذا ليس عليه قضاء ولا على أهله شيء، لكن إن أحبوا أن يصوموا عنه تطوعا فالأمر راجع إليهم.
شكرا لكم شيخ عبد الله على المشاركة معنا في الجواب الكافي.
ولكم وللإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، والذي ساعدنا فيه في هذا اليوم باستضافة معالي الشيخ عبد الله بن علي الركبان. ضيف الغد الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. لا تنسوا أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم ووالديكم وإخوانكم المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.